إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المصنف رحمه الله تعالى: أبواب استقبال القبلة. باب وجوبه للصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث يأتي ذكره قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة، فاستقبلوها، وكان وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة، فنادى: ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم نحو القبلة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. قال المصنف: وهو حجة في قبول أخبار الآحاد. هذا الباب والأبواب بعده في الكلام على استقبال القبلة، فالكلام على شروط الصلاة. فسبق الكلام عن ستر العورة وما يتعلق بذلك من أحكام اللباس، ثم الكلام على طهارة البقعة وما يتعلق بذلك من أحكام المساجد. وهذا هو الكلام على استقبال القبلة وأحكام ذلك. فقال: أبواب استقبال القبلة. القبلة مأخوذة من المقابلة، فكلما واجهته بوجهك فقد استقبلته، يعني أنك جعلته مقابل وجهك، فهذه هي القبلة وهذا هو أصلها. ثم أصبح منصرفا إلى الاتجاه إلى الكعبة شرفها الله، فكانت هي تسمى القبلة. وإلا الأصل أن كل شيء استقبلته فهو قبلة أو قبلة لك. ولكن استقر الاصطلاح على أن القبلة المراد بها الكعبة أو المراد بها المسجد الحرام لمن هو خارج المسجد، ويراد بها مكة لمن هو خارج مكة، وهكذا. وسبق معنا في درس التفسير الكلام مفصلا عن تحويل القبلة وتشوف النبي صلى الله عليه وسلم لأن يستقبل الكعبة، فإنه عليه الصلاة والسلام حينما كان بمكة
قبل الهجرة كان يصلي جهة بيت المقدس، لكنه يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس فيستقبل القبلتين، ولكن حينما هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام لا يتمكن أن يستقبل القبلتين جميعا، لأن إحداهما إلى جهة الجنوب والأخرى إلى جهة الشمال، فبيت المقدس من جهة الشمال في المدينة، وبيت والمسجد الحرام بيت الله من جهة الجنوب لمن هو بالمدينة، فكان يستقبل بيت المقدس في أول مهاجره عليه الصلاة والسلام 16 شهرا، يعني وهو يستقبل بيت المقدس. فلما كان في رجب من السنة الثانية من الهجرة نزل عليه قوله سبحانه: فولي قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. وفي آيات أخرى بعدها: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. فهذه الآيات الآمرة بالاتجاه إلى شطر المسجد الحرام، يعني إلى جهة، فالشطر هو الجهة، فهذه الآيات آمرة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحول اتجاهه في الصلاة إلى المسجد الحرام. ومعلوم أن هذا أثار فتنة بين المشركين واليهود. اليهود حينما كان يستقبل بيت المقدس كانوا يقولون: لقد استقبل قبلتنا فسوف يتبع ملتنا. ثم لما حصل التحول صار عندهم شيء من البذل، حتى قالوا إن محمدا كثيرا ما يقصد مخالفتنا ويتعمد مخالفتنا، حتى إنه ترك الاتجاه إلى بيت المقدس فاتجه إلى الكعبة. وأيضا صار فتنة للمشركين، فقالوا إنه حن إلى بلاده أو دياره فعاد إلى الاتجاه إلى الكعبة فسيرجع إلى دين العرب أو دين الجاهلية. ولهذا قال سبحانه: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منه فلا تخشوهم واخشوني. فالمسألة مسألة أوامر واستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى ولرسوله، ولا يلتفت إلى أي شوشرات تحصل أو أي اعتراضات أو أي استشكالات، وإنما هو طاعة لله ولرسوله. ونظرا لأهمية الموضوع وخطورته في التحويل لأنه يحدث فتنة، أشرنا إلى أن التمهيد في الآيات القرآنية كان طويلا في هذا من أجل تحويل القبلة، كما أشار إلى ذلك المفسرون من قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فهو كله تدرج وتهيئة النفوس للنسخ وللتحويل وللتغيير، ثم تدرج الأمر بذكر أحوال أهل الكتاب وأنهم ليسوا على شيء وأنهم الخلاف فيما بينهم أيضا على أشده، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. كل ذلك تمهيدات. ثم استطرد السياق في ذكر تاريخ البيت المعظم وبناء إبراهيم وإسماعيل وذكر هذا البيت وشرفه وعظمته ومكانته، ثم جاءت الآيات حاسمة: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فنظرا لأهمية الموضوع وأثره في النفوس كان هذا التمهيد الذي سبق بسط القول فيه في الكلام على التفسير. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتحول إلى استقبال القبلة في الصلاة، وعلى هذا أجمع المسلمون على أنه لا تصح الصلاة لمن هو قادر على استقبال القبلة أن يستقبل غيره، هذا لا يجوز ولا تصح الصلاة. ولهذا ذهب كثير من العلم إلى أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، ومعنى الشرط أنه إذا عدم عدم المشروط، إذا عدم الشرط عدم المشروط، لكن لا يلزم من وجوده الوجود، وإنما يلزم من عدمه العدم لذاته. فإذا استطاع المسلم أن يستقبل القبلة ثم لم يستقبلها وصلى غير مستقبل للقبلة فإن صلاته غير صحيحة. وسيأتي معنا في الأحاديث أن استقبال القبلة هي من شعائر المسلمين الظاهرة، فمن رأيناه يصلي صلاتنا ويستقبل قبلتنا فنعامله معاملة المسلمين فهو أمر ظاهر. أما من خالف قبلتنا ولم يستقبلها وهو قادر فإن هذا يدل على أنه ليس من المسلمين. ولهذا في كتب العقائد يقول العلماء: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة، يعني من يستقبل القبلة ويصلي فإننا لا نقضى بكفره ولا نكفره، وإنما نكل أمره إلى الله ما دام أن أعماله الظاهرة هي أعمال المسلمين، فنترك السرائر وما في القلوب إلى الله سبحانه وتعالى، فليس لنا إلا الظاهر. وهذا مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم كما سنرى: من صلى من شهد أن لا إله إلا الله وصلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وذبح ذبيحتنا فهو مسلم، أو له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله ذمته، أو كما جاء. فالقبلة واستقبالها من شعائر المسلمين الظاهرة، فإذا رأيت مسلما يتجه إلى القبلة فظاهر عمله أنه من المسلمين. وهي كما قلنا شرط من شروط الصلاة للقادر، فمن قدر على استقبال القبلة فإنه يجب عليه أن يستقبلها. وسيأتي تفصيل الأحكام في تحال القبلة والاجتهاد فيها وإذا أخطأ وفي السفر وفي إلى آخره، كل ذلك سيأتي تفصيله إن شاء الله في هذه الأبواب. قال: باب وجوبه للصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث يأتي ذكره قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. هذا الحديث الذي وعد المصنف رحمه الله بأنه سيأتي ذكره هو حديث المسيء صلاته، حديث المسيء صلاته، وهو الرجل الذي دخل المسجد فصلى ثم جاء ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى كصلاة الأولى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصلي، حتى قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. قال: إذا صليت فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكع، إلى آخر الحديث. فهذا هو حديث المسيء صلاته، وهو حديث عظيم اجتمع على كثير من أحكام الصلاة. سيأتي كما وعد المصنف سيأتي في الكلام على باب السجدة الثانية والطمأنينة ولزوم الطمأنينة، سأذكره يعني بعد كلام طويل، سيذكر أحكام الصلاة لأنه سيتدرج المصنف رحمه الله في ذكر أحوال الصلاة كلها من الركوع وقراءة من قراءة الفاتحة والركوع والقيام إلى آخره حتى يصل إلى السجدة الثانية. فإذا جاء الكلام عن السجدة الثانية سيورد حديث أبي هريرة في المسيء صلاته. فهذا معنى قوله عن في حديث يأتي ذكره، يعني سيأتي في الكلام على السجدة الثانية ولزوم الطمأنينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. هذه الرواية في عند مسلم، أما الذي عند البخاري فليس فيه استقبال القبلة وليس فيه إسباغ الوضوء، إنما إسباغ الوضوء هذه في رواية مسلم. قال له: فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. فالشاهد أو الدليل هو قوله ثم استقبل القبلة، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالواجبات والتي بها يكون إحسان الصلاة. وكما قلنا استقبال القبلة هذا أمر مجمع وجوبه، أمر مجمع عليه بين المسلمين ومستدل له من القرآن ومن السنة. أما القرآن فأشرنا إلى الآيات قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك، هذا أمر، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، في ثلاث آيات كلها أمر بالاتجاه أو بأن يولي النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون وجوههم شطر المسجد الحرام، والشطر بمعنى الجهة. والأحاديث في هذا أيضا كثيرة، بل حصل التواتر في هذا، التواتر العملي، فإن المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يصلون إلى القبلة، وهذا تواتر يفيد الجزم والقطع بوجوب استقبال القبلة في الصلاة لمن هو قادر على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. إسباغ الوضوء يعني الوضوء على هيئة كاملة، بحيث إن الإنسان يبلغ أعضاءه بالماء ولا يكتفي بالمسح، وإنما حتى يصل إلى درجة أن يسيل الماء على الأعضاء، هذا هو الإسباغ. وكذلك أيضا تفقد النتوءات التي في أعضاء الوضوء مما قد لا يصل إليها الماء إلا بتنبه وعناية، كالغضاريف والمنعطفات التي في المرفقين وغضاريف الأذنين وأيضا بعض النتوءات التي في الوجه ونحو ذلك، فإن هذه كلها يتفقدها المسلم، وهذا من إسباغ الوضوء، هذا من إسباغ الوضوء، وهذا كله سبق تفصيله والقول فيه في الكلام على الوضوء في أول الكتاب. فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، هذا هو الشاهد، وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته أن يستقبل القبلة، فلا تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة لمن هو قادر عليها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقبى في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها أو فاستقبلوها، الوجهان جائزان. فإن قلنا فاستقبلوها يعني يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باستقبال القبلة فاستقبلها، أو أن يكون أمر فاستقبلوها أنتم كما استقبلها، فكلا الوجهين جائز. وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة، متفق عليه. هذه هي قصة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، حيث إنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطلع إلى قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام، ليستقبلها ويتشوف، وهذا معنى قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، يعني كان يتطلع ويتشوف، فأمره الله سبحانه وتعالى أن يستقبل القبلة فاستقبلها. وحينما نزل الأمر كانوا في الصلاة، حتى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على ما تذكر الروايات أن هذا كان في صلاة الظهر، وقيل في صلاة العصر، في صلاة الظهر وقيل في صلاة العصر، والذي يبدو أنه في أثناء صلاة الظهر، ولهذا قال إحدى في بعض الروايات إحدى صلاة العشي، إحدى صلاة العشي، وفي بعضها تصريح بالظهر، وفي بعضها تصريح بالعصر. والذي يبدو والله أعلم أنها كانت، أو الأرجح أنها كانت في أثناء صلاة الظهر. ومعلوم أنه إذا كان الاتجاه إلى بيت المقدس هو إلى جهة الشمال، والاتجاه إلى البيت الحرام، مسجد الحرام، هو إلى جهة الجنوب، فهذا يقتضي أنه ينتقلون من طرف المسجد الأمامي إلى طرف الخلفي، بحيث يكون، وهذا هو الذي حصل، وهذا الذي تقول بالروايات أنه كان النساء في الخلف فجاءوا وانتقلوا إلى مكان صفوف الرجال، وانتقل الرجال إلى صفوف محل النساء، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهة الأمامية، وكل ذلك في الصلاة، يعني لم تنقطع الصلاة بهذا، على الرغم من أن هذه حركة كثيرة واضطراب ظاهر في أن تنتقل الصفوف النساء إلى الخلف ثم تعود صفوف الرجال إلى الأمام، والنبي صلى الله عليه وسلم ينتقل من آخر المسجد إلى أوله. فحاول العلماء رحمهم الله أن يعني يوجهوا هذا العمل الكثير قبل أن يحرم العمل الكثير، لأن التشريع يأتي متدرجا. وبعضهم قال لا، إن هذا عمل لعله كان يعني لم يكن متواليا، إنما خطوات يعني، لكن هذا بعيد الحقيقة، أن هذا بعيد. وبعضهم قال لا، إن هذا المصلحة فيه ظاهرة، فعلى كل حال هذا هو الذي حصل. وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا احتاج إلى حركة، احتاج إلى حاجة في صلاته، فلا مانع ولا تبطل بها الصلاة، كما لو كان قريبا من الباب فطرق الباب، أو طرق الباب أهله أو أحد ثم ذهب ليفتح أثناء الصلاة، فلا مانع ولا تبطل الصلاة بمثل هذه الحركات ما دام أنه احتاج إليها. أما الحركة التي لا يحتاج إليها فهذه يجب أن يجتنبها وأن لا يعبث في صلاته. فعلى كل حال هذا هو الذي حصل، سواء مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع أهل قباء. فإن أهل قباء جاءهم رجل إلى إنه عباد بن بشر، جاءهم وهم في صلاة الصبح، فقال لهم ألا إن القبلة حولت، أو أنه أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن بتحويل القبلة، فاستقبلوها، يعني إلى الكعبة فاستقبلوها. فداروا وتحركوا من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة المعظمة، وهذا أيضا صدر منهم مثل الحركة التي صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومسجد القبلتين أيضا معروف في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، وفيه المحرابان لا زالا موجودين، ولكن معلوم أنه لا يجوز للإنسان الآن أن يستقبل المحراب الثاني الذي هو المتجه إلى جهة الشمال، إلى جهة بيت المقدس، فإن هذا لا يجوز، وهذا يخطئ الحقيقة كثير من الذين يزورون مثل هذه الأماكن، فتجد يصلي هنا وهنا، هذا لا يجوز، ويجب التنبيه إلى هذا. فمن رؤي يعمل مثل هذا ينبه، فإنه لا تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة لمن هو قادر عليها، أما نستقبل غيره فهذا لا يجوز، وإنما ترك من باب يعني حتى يعرف أحوال التشريع وتاريخ التشريع ونحو هذه الأمور. قال بينما الناس في قباء في صلاة الصبح، قباء ما محل معروف في المدينة، والمسجد أيضا لازال معروفا في ديار بني عوف، كان يسمى ديار بني عوف، وهو الجهة التي هاجر منها أو دخل النبي صلى الله عليه وسلم منها المدينة حينما كان مهاجرا في حال الهجرة، دخل من تلك الجهة وجلس في ديار بني عوف حوالي 14 يوما كما مرت معنا الإشارة إلى ذلك، ثم تحول إلى جهة مكان مسجده صلى الله عليه وسلم عند دار أبي أيوب حتى بني المسجد وبنيت حجراته عليه الصلاة والسلام. قال: بينما الناس في قبى في صلاة الصبح إذ جاءهم آت، قيل إنه عباد بن بشر وقيل غير ذلك، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وهو قوله سبحانه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وقد أمر أن يستقبل القبلة، يعني أمر فامتثل فاستقبلوها، يعني استقبلوها أنتم كما استقبلها النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا كان استقبال النبي صلى الله عليه وسلم لها بالعشي، يعني صلاة الظهر أو العصر، وكان استقبال أهل قبى في الصبح. قالوا إنه لم يبلغهم الخبر إلا من الغد، لم يبلغهم الخبر إلا من الغد، فاستدل به أيضا كما سيأتي على أنه الإنسان إذا اجتهد وصلى إلى قبلة ثم تبين له الخطأ فيما بعد أنه لا يعيد الصلاة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم أن يعيدوا الصلوات السابقة التي هي صلاة الفجر، صلاة العشاء والمغرب والعصر التي كانت بعد التحويل، لأنه لم يبلغهم الخبر فلم يأمرهم بالإعادة، فدل على أن الإنسان إذا اجتهد في تحري القبلة ثم لم يصب ثم تبين له فيما بعد خطأه فإنه لا يلزمه الإعادة. قال: وكانت وجوههم من الشام فاستداروا إلى الكعبة، وكما قلنا هذا يستلزم حركة لأن الإمام سيكون في آخر الصفوف ولابد أن ينتقل إلى مقدمتها، وكذلك أيضا النساء إن كان في المسجد نساء فسيكون في آخر الصفوف، فإذا حصل التحويل سيكون في الصفوف الأمامية، وهذا معلوم أنه خلاف السنة، فانتقلنا إلى الصفوف الخلفية وانتقل الرجال إلى الصفوف الأمامية، وهذه كما قلنا حركات ولكنها دعت إليها حاجة ظاهرة. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلى ركعة فنادى: ألا إن القبلة قد حولت. قال: قد حولت، فمالوا كما هم نحو القبلة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. هذا أيضا في قصة أهل قبى، في قصة أهل قبى أخبر هذا الرجل أو هذا المخبر أهل قبى بأن القبلة قد حولت فتحولوا كما مر معنا في الحديث السابق. وكما قلنا التحويل كان في شهر رجب من السنة الثانية من الهجرة، وغزوة بدر كانت في رمضان من أيضا من السنة الثانية من الهجرة في 17 من رمضان، وغزوة الفتح كانت في أيضا في رمضان في السنة الثامنة. استفيد من هذه الأحاديث عدة فوائد، منها أن الحكم لا يلزم إلا من بلغه، أما إذا لم يبلغ الحكم وكان على حكم سابق فإنه يسير على ما هو عليه حتى يبلغه الحكم الجديد ولا تلزمه الإعادة، كما هو الشأن في حال أهل قبى، فإنهم جاءت فترة لم يبلغهم الخبر، صلاتين أو ثلاث صلوات صلوها إلى جهة بيت المقدس مع أن الأمر قد نزل بالتحول إلى الكعبة، ثم إنه لم يبلغ على أنه يجوز تنبيه وتعليم من هو في الصلاة، فإنه إذا احتاج الإنسان أن تعلمه أو تنبهه وهو في الصلاة فلا مانع، كما لو رأيت عليه نجاسة وهو يصلي أو أي عمل رأيت أنه أخطأ فيه أو أساء أو قصر فإنك لا مانع أن تنبهه وهو في الصلاة. ولأن هذا الرجل أخبر أهل قباء وقال لهم إن القبلة تحولت فهو نبهه.
تنور كثيرا.
وكذلك أيضا
يشتغل
وهو الذي بلغ المصنف وهو حجة في قبول خبر الآحاد، وهو حجة في قبول خبر الآحاد. العلماء رحمهم الله يقسمون الأخبار إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول الخبر المتواتر، والقسم الثاني خبر الآحاد، وبينهما قسم ثالث أكثر من أخذ به الحنفية وهو القسم المشهور أو الحديث أو الخبر المشهور. عند الجمهور خبر مشهور لكنه لا يفترق عن حكم خبر الآحاد، أما الحنفية فيفرقون بين الخبر المشهور وخبر الواحد وخبر الآحاد. المراد بالخبر المتواتر هو ما نقله جمع عن جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب من أول السند إلى منتهى، هذا هو الخبر المتواتر، ما نقله جمع عن جمع يؤمن تواطؤهم فيه على الكذب من أول السند إلى منتهى. يعني أنه إذا حصل مثلا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقله جمع من الصحابة كثير ثم نقله عن هذا الجمع جمع من التابعين كثير أيضا ثم من التابعين هكذا إلى فترة التدوين، لأنه دونت الكتب الآن، يعني في القرن الثاني بدأ التدوين أو حتى في أواخر القرن الأول بدأ الكتابات، لكن في القرن الثاني وفي آخره فشى التدوين جدا، وفي القرن الثالث يعني يكاد يكون جمع كل شيء فيما يتعلق بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله وسننه القولية والفعلية والتقريرية كلها سجلت ودونت. المتواتر هو ما نقله جمع عن جمع يؤمن تواطؤه. وذكروا من حديث التواتر قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فهذا خبر متواتر لفظه ومعناه، متواتر لفظه ومعناه. فإذا كان الأمر كذلك فإذا هذا يفيد الجزم، خبر المتواتر يفيد الجزم ويجب العمل، يعني أولا يجب اعتقاده على معنى أنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم ثم العمل به، إن أيضا لأنه قد يكون الأمر في يعني الخبر له جانبا، جانب الثبوت وجانب الدلالة. القرآن مثلا قطعي الثبوت من أوله إلى آخره، من أول سورة الفاتحة إلى آخر الناس، هذا ثابت قطعا. لكن موضوع الدلالة في القرآن ما ليس بقطعي الدلالة. ما معنى قطعي الدلالة؟ يعني أن نجزم بأن هذه الآية تدل على كذا، هذا لا، هذا في بعض الآيات معلوم محل الخلاف في تفسيرها بين أهل العلم، فإذا هذا ليس قطعي الدلالة، لكن القرآن كله قطعي الثبوت. أما قطعي الدلالة فهذا في بعضها ليس قطعي الدلالة وإنما محل خلاف بين أهل العلم، لأن الله عز وجل قال فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فالمحكم نعم هذا مقطوع بدلالته وبثبوته، أما المتشابه فيحتمل عدة وجوه. فكلامنا الآن عن مسألة الثبوت، الآحاد المتواتر هنا فيما يتعلق بالثبوت لا ليس فيما يتعلق بالدلالة، الدلالة شيء آخر. فإذن القرآن قطعي الثبوت وصلنا محفوظا تناقله المسلمون خلفا عن سلف. أما السنة ففيها المتواتر وفيها الآحاد، والمتواتر أيضا في السنة قليل، وبخاصة المتواتر اللفظي. أما المتواتر المعنوي فيوجد بعض الحديث تواتر تواترا معنويا، منها أحاديث الصلاة، فالصلاة تواترت تواترا معنويا، لأن كل المسلمين تواتروا وتناقلوها هكذا على هذه الأيام: الظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع، والفجر اثنتان. فهذا تواتر معنوي، بينما لو تفتش في الأحاديث ما تجد جمع عن جمع يوم يتواطؤهم على الكذب، إنما تواتر معنوي وتواتر فعلي، يعني أنه تناقله المسلمون هكذا، وهذا أيضا يفيد القطعية والجزم. فهذا هو الخبر المتواتر. أما خبر الآحاد فما كان دون ذلك، وهو أغلب أخبار السنة كلها أخبار آحاد، أغلب أخبار السنة أخبار آحاد، حتى لو رواه اثنين، لو رواه ثلاثة، لو رواه أربعة، لو رواه خمسة، ما دام أنهم لم يصلوا حد التواتر فإنه يعتبر خبر آحاد. وإن كان لهم مصطلحات كالخبر العزيز والمشهور والآحاد، العزيز ما كان فيه اثنين، والمشهور ما كان ثلاثة وما فوق إلى آخره، قيل عزيز لأنه نادر، وقيل عزيز لأنه عز بهذا الثاني حينما رواه اثنان، وهكذا. فعلى كل حال الأخبار الآحاد وما كان دون المتواتر. وعند الحنفية أن المشهور هو درجة بين المتواتر والآحاد، وله يتعلق به أحكام بحيث أنه ينسخ به القرآن كما يقولون إلى آخره. فالمصنف رحمه الله يقول هنا: وهو حجة في قبول أخبار الآحاد. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن أهل قباء قبلوا خبر هذا الواحد، لأن الذي أخبرهم واحد، لم يخبرهم جمع، أخبرهم واحد. فحينما قبلوا هذا الواحد وأخذوا بقوله دل على أن خبر الواحد يقبل، وأنه يؤخذ به، وأنه حجة في الأحكام، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم، وما قال كان لكم أن تنتظروا حتى يأتيكم جمع يخبركم، فدل على أن خبر الواحد يقبل. لكن القائلون بأن مثل هذا الأمر يحتاج إلى خبر تواتر، قالوا لا، إن خبر الواحد هذا قد احتفت به القرائن. ما هي هذه القرائن التي احتفت به؟ قالوا هو تشوف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى التحويل إلى الكعبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطلع، وكان المسلمون يتطلعون، فكان عندهم يعني توجه وتوجس. فلما حصل الخبر استجابوا، لأنه كان هناك يعني تطلع ورغبة وتوقع أن تحول القبلة، فلم يكن يقبل خبر الواحد لذاته، إنما أيضا لما احتفت به من القرائن. ولكن على كل حال الصحيح أن خبر الواحد ما دام أنه عدل ثقة، وأخبار الآحاد إذا نقلها حد ضابط عن مثله من أول السند إلى متهم غير شذوذ ولا علة، فإن هذا خبر صحيح يجب العمل به في الفروع وفي الأصول حتى في العقائد على الصحيح. وأما خبر الآحاد فاتفق العلماء على أنه يجب العمل به، لكن العلم لا يفيد العلم، قالوا يفيد العمل ولا يفيد العلم، لكن الصحيح أنه يعمل به في العقائد، ويعمل به في الفروع في أصول الأحكام وفروعها على الصحيح. وهذا معنى قوله وهو حجة في قبول أخبار الآحاد. وورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أهل قباء لما استجابوا لهذا الرجل الذي قال لهم من قبلة حويط، قال أولئك رجال، يعني أهل قباء، أولئك رجال آمنوا بالغيب، أولئك رجال آمنوا بالغيب، يعني أنهم ومعلوم مدح الذين يؤمنون بالغيب على معنى أنه وقر في قلوبهم التصديق والاطمئنان والرضا والقناعة بحيث لا يحتاجون إلى أن يتعنتوا في طلب المعجزات وطلب الحجج والبراهين، وإنما حينما صدق عن صدقهم النبي صلى الله عليه وسلم في الأحوال الأولى أخذوا جميع أقواله بالتسليم والتصديق. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الجلسة القادمة في بقية أحوال الكلام على أحوال القبلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: إذا رأيت رجلا في المنام يموت، هل هو موت حقيقي أم هناك تفسير آخر؟ على كل حال الرؤى المنامية تختلف، إذا كان الإنسان فيها منها ما هو أضغاث أحلام، ومنها ما هو من الشيطان، ومنها ما هو رؤيا صادقة. فمن أضغاث الأحلام أن يكون الإنسان مريضا مثلا، أو أن يأكل أكلا كثيرا، أو يكون جائعا، أو يكون يعني مشغول فكريا كثير، أو يكون حاقنا. كان الإنسان غالبا حاقن وهو نائم يرى أضغاث أحلام كثيرة، أو أكل أكل كثير، أو كان جائعا، فإنه يرى أحلام ليست يعني من أضغاث الأحلام. وأحيانا الرؤى شيطانية أيضا، ورؤى صادقة، وهذه قد تكون حينما يكون الإنسان هادي البال أو نام على طهر وليس له ما يشغله، فقد يكون هذه من الرؤى الصادقة. فهي تختلف على كل حال. ومنها الرؤى المبشرات ومنها المنذرات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يبقى إلا المبشرات، لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. فإذا رأى مثل هذا ووقر في قلبه شيء من الخوف من الله سبحانه وتعالى أو رجع ما عنده، فهذا خير كثير، لكن لا يجزم بشيء من مثل هذه الرؤى. يقول: إذا كان القول بأنه لا يكفر من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله واستقبل القبلة، فكيف نكفر الجهمية والمشركين الذين يصلون إلى آخره؟ هو التكفير يعني هو أحكام المرتد معروفة في كتب الفقه، وبسط العلماء هذا، مع أنه نسأل الله السلامة قد يطرأ على المسلم ما يخرجه من الملة، فمن جحد شيئا من أسماء الله أو صفاته، أو استهزأ بالله أو برسوله أو بكتابه أو بأحكامه، أو رضي بغير حكم الله، هذه كلها مكفرات. فإذا صرح بها الإنسان نسأل الله السلامة فإنه يكفر، وهذا معروف حكمه عند أهل العلم. أما إذا كان متأولا له وجه في التأويل، فمعلوم أن هذا لا يلزم بكفره، وإن كان قد يضلل أو يبدع أو يفسق. هذا من جهة. ومن جهة أخرى قد تكفر الفرقة كفرقة، وهذا ذكره شيخ ابن تيمية وغيره، أنه قد تكفر الفرقة كفرقة، لكن كأعيان لا يلزم بكفر فلان من الناس، لا يجزم بكفر فلان من الناس. أولا الإنسان لا يدري ما يختم له، وقد يكون متأولا وقد يكون له أي وجه، ما دام أنه أظهر الإسلام، وما دام أنه مقر بالشهادة، وما دام أنه يأتي بأعمال أهل الإسلام الظاهرة، فلا يكفر بعينه، وقد يكفر أو يقال أتى بأعمال الكفر. فمعلوم أن الكفر يعني أن تخرج إنسانا من الملة، وهذا أمر ليس بالأمر السهل، أن تخرجه من دين الإسلام وتقطع بأنه من أهل النار، وتقطع بأنه محرم عليه الجنة، هذا معنى الكفر. ومن هنا يتورع كثير من السلف، ومن اطلع على أخبار السلف في هذا وجد أنه يعني يجب أن يتحرى في هذا كثيرا. فقد تكفر الفرقة كفرقة أو يكفر ما تعتقد أو ما تقول بهذه الفرقة، لكن كأفراد قد يكون لهم من التأويل، وقد أيضا قد يختم لهم وقد يرجعون. ولابن تيمية رحمه الله كلام في هذا يعني دقيق جدا، ونقل مثله عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حتى في بعض الأفراد القائلين بخلق القرآن. من قال بخلق القرآن قد يقول القول كفر، ولكن هل يكفر بذاته الرجل؟ هذا بسطه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وكتاباته في هذا أيضا ظاهرة ومعلومة. فمن هنا يؤخذ إجمالي قول أهل السنة إننا لا نكفر أحدا من أهل القبلة، يعني لا نكفره بعينه، وقد يأتي الإنسان بأشياء يعني هي من أعمال أهل الكفر، لكنها لا تجب أن يجزم ويقطع بخروجه من الدين وخروجه من الملة. هذا هو المراد. هل صحيح أن أجساد الأنبياء والصالحين تبقى في القبر كما هي؟ وهل صحيح أن هناك يهودي حفر خندقا تحت الأرض من أجل الوصول إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فرأى أحد الملوك ذلك في المنام ورأى أن الرسول يستغيث به فعلم بحال هذا اليهودي ثم صب حول القبر الرصاص إلى آخره؟ أما المسألة الأولى فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في أجساد الأنبياء إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أما الأولياء والصالحين فقد يوجد شيء من هذا، لكن لا ليس لهم كلهم، وإنما قد يوجد شيء من هذا في حق بعض الصالحين والأولياء. أما الأنبياء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أما القصة التي هذه فقد ذكرت أيضا أنه حدثت هذه القصة، ذكرها بعض المؤرخين ولا أدري عن مدى يعني ثبوتها، لكنها ذكرت على كل حال على النحو الذي ذكر السائل. ما معنى قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله؟ هذه سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في الكلام على صلاة التطوع، الاستقبال في صلاة التطوع وبخاصة في حال السفر، فهذه محمولة كما قال ابن عمر وغيره على أنها في حال المسافر المتنفل، فإنه أينما تولوا فثم وجه الله، أو أيضا المجتهد الذي أخضع القبلة بعد تحري واجتهاد وبذل الوسع في ذلك ثم صلى، فيقال فأينما تولوا فثم وجه الله. يقول السائل هل يجوز أن نصلي بين أذانين أذاني الجمعة الراتبة؟ الجمعة ليس لها صلاة راتبة قبلية، الجمعة ليس لها صلاة راتبة قبلية، وإنما راتبة بعدية، بعد الجمعة في راتبة ركعتين أو أربع أو ست، أما قبلها فيصلي الإنسان ما تيسر له، ومعلوم أنه مندوب له أن يحضر إلى الجمعة مبكرا فيصلي ما يتيسر ثم يجلس ينتظر الخطبة، فليس هناك راتبة قبلية. يقول هناك منكرات متعددة يأتي بها الناس في الصلاة كقول أحدهم عند قول الإمام الله أكبر يقول عز وجل ويقول استعنت بالله، أو يحرك يديه برفعهما عند سماع الإمام يقول السلام عليكم وإلى آخره، فأرجو التنبيه وذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لعل كل حال المسلم يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي بأشياء من عنده وبخاصة بما يتعلق بالصلاة، وإنما يأتي بالصلاة على نحو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فقوله مثلا حينما يقول الإمام الله أكبر يقول عز وجل هذا غير وارد، وكذلك حينما يقول إياك نعبد وإياك نستعين في الفاتحة يقول استعنا بالله، هذا كله غير وارد، وإنما يقتصر في هذا كله على ما ورد، إلا إذا مر بآية عذاب الإمام ويقرأ مثلا، فمر بآية عذاب فلا مانع أن يستعيذ بالله من عذاب جهنم، أو مر بآية رحمة فيسأل الله من فضله، فهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة والنافلة على الصحيح، في الفريضة وفي النافلة على الصحيح، لأن الأصل استواء الفريضة مع النافلة، أما ما عدا ذلك فإنه يقتصر فيه على ما ورد. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه.